الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن صفتين خبريتين، وهما صفة الوجه وصفة اليدين لله عز وجل. وهكذا تكلمنا عن مسألة النفس لله عز وجل، والراجح من القول أن النفس هي الذات، فالمراد بها النفس المتصفة بالصفات. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذه الصفات التي ذكرها المصنف تسمى عند أهل العلم بالصفات الفعلية، وسميت بالفعلية من حيث أن الله عز وجل يفعلها متى شاء. وقد أنكر هذه الصفات الأشاعرة ومن إليهم، حيث زعموا أننا لو سلمنا بإثبات هذه الصفات للزم أن الله تثبت له أو تحدث له صفات، بمعنى أنها مخلوقة عندهم. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها صفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل من حيث الصفات متصف بها أزلا وأبدا، لكن يغضب متى شاء ويرضى متى شاء، ويسخط متى شاء ويكره متى شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويعجب سبحانه وتعالى متى شاء على ما يأتي، بمعنى العجب، ويضحك سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. والله عز وجل يقول: فعال لما يريد، فأفعاله لا منتهى لها، وصفاته مشتقة من أفعاله. فقوله وجاء ربك فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تتنزل الملائكة استعدادا لنزول الجبار سبحانه وتعالى، ومجيء الجبار للفصل بين العباد في ذلك اليوم. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. والمجيء والإتيان في لغة العرب بمعنى واحد، إلا أنه قد جاء الوصف بالمجيء وجاء الوصف بالإتيان، فنحن نثبت الصفات كما جاءت. وقد عطل أهل البدع هاتين الصفتين، وقالوا المراد بقوله وجاء ربه وقوله يأتيهم الله في ظلل أنه مجيء الأمر أو مجيء الملك، فكان الجواب عليهم أن الله عز وجل قد أضاف المجيء إلى نفسه فقال وجاء ربه يأتيهم الله، ولا يجوز صرف اللفظ من ظاهره إلى مجازه بغير دليل يدل عليه. ثم أيضا إن مجيء الملائكة حقيقي، فكيف نقول مجيء الملائكة حقيقي ومجيء الله مجاز؟ الباب واحد. وجاء ربك الملك صفا صفا، فيثبت لله صفة المجيء كما أن الملائكة يقع منهم المجيء. الأمر الذي يليه، لو كان مجيء الله ومجيء الملائكة لكان في الكلام ركاكة، وجاء الملك والملك صفا صفا، إنما أثبت الله عز وجل لنفسه مجيئا وأثبت للملائكة مجيئا، ومجيء الله يخصه ويليق به وهو على عرشه، ومجيء الملائكة يخصها ويليق بها. وهكذا القول في الإتيان، إلا أنه جاء مقيدا في بعض الآيات كقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهذا إتيان عذابه. وأما الآية التي هنا فالمراد بها إتيان الله يوم القيامة، وقد عطف الله عز وجل إتيانه على إتيان بعض مخلوقاته، فدل على أن الإتيان في حق المخلوق حقيقي، وكذلك في حق الله عز وجل حقيقي. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وإن تشكروا يرضه لكم. ففي الحديث اليوم حل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا، وفي الحديث أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، حديث عائشة في الصحيحين، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو من حديث عائشة في مسلم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله، فلو كان الرضا مخلوقا لما جاز الاستعاذ به، وفسره أهل البدع بأنه الإحسان أو إرادة الإحسان أو الثواب، وهذا من تفسير الصفة بلازمها. والواجب على أهل السنة بل على المسلمين جميعا أن يثبتوا الصفة ويثبتوا لازمها، فنحن نثبت أن الله يرضى ويحب، وإذا رضي أحسن إلى عباده بأنواع الإحسان وأثابهم وجازاهم بأنواع الثواب، فالثواب والإحسان من لوازم الرضا، فلا تفسر اللازم وتترك الصفة، فلا بد علينا أن نثبت أن الله يرضى عن عباده المؤمنين رضا يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه، ثم نثبت ما يتعلق ببقية اللوازم. ثم هنا قاعدة قد ذكرناها لكم، أن المعاني التي تقوم بغيرها إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، بينما الأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك أو إيجاد. فمثلا الآن عندنا المجيء والإتيان والرضا والمحبة والغضب والسخط والكره والنزول والعجب والضحك، كل هذه التي ذكرها المصنف هل هي مما يقوم بنفسه أم مما يقوم بغيره؟ مما يقوم بغيره. إذن فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. قال: وقول الله تعالى يحبهم ويحبونه، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والأدلة من القرآن والسنة كثير: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وغير ذلك كثير. وفي الحديث حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخبره أن الله يحبه. وفي حديث سهل بن سعد: لا أعطين الرأي غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله عز وجل يحب ويحب، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله عز وجل. وفسرها أهل البدع بما تقدم بإرادة الإحسان أو بالإحسان، وهذا تفسير باللازم والواجب ما تقدم بيانه من إثبات الصفة لله عز وجل. إذا حب الله قوما ابتلاهم، أدلة كثيرة لو أردت أن تأتي إلى الكتاب والسنة، إنما هذه إشارات. كما أننا نقول في هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، نثبتها ببقية الآيات وبقية الأحاديث. قال: وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد في الحديث حديث الرؤية والشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حديث أبي هريرة في الصحيح: نفسي نفسي نفسي. كل نبي يقول هذه العبارة: إن الله قد غضب. فالله عز وجل يغضب، غضب يليق بجلاله. قال المبتدع: الغضب فوران الدم في القلب. هذا غضب المخلوق هذا غضب المخلوق. أما الله عز وجل غضبه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسره أهل البدع بالانتقام أو إرادة الانتقام، كما هو القول في كل مسألة. فالمعتزلة لا يثبتون الإرادة فيفسرونه باللازم مباشرة، والأشاعرة يثبتون الإرادة فيفسرونه بلازم بإرادة اللازم. فالمبتدعة من المعتزلة يقولون الغضب هو الانتقام، والأشاعرة بعضهم يقول الغضب هو الانتقام وبعضهم يقول إرادة الانتقام. ومن رد عليهم أن الله عز وجل أضاف الغضب إلى نفسه، والغضب يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم أيضا الله عز وجل قد فرق بين الغضب ولازمه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى آسفونا؟ أغضبونا. فالأسف هو شدة الغضب. فلما غضب الله عليهم انتقم منهم، لو كان الغضب بمعنى الانتقام لكان معنى الآية ماذا؟ فلما أغضبونا أغضبونا، هذا معنى رقيق. لو تكلم به رجل لضحك منه الناس، فكيف يأتي هذا في كلام الله عز وجل؟ فنحن نثبت الصفة ونثبت اللازم، نثبت أن الله يغضب، ومن لازم ذلك أنه إذا غضب على قوم انتقم منهم. فقوله فلما آسفونا، الأسف يأتي بمعنيين، لابد من الانتباه لهذا الأمر. الصفات أو العبارات التي تأتي لعدة معاني لابد أن يثبت لله عز وجل منها الكمال. فالأسف يأتي بمعنى الحزن الشديد. قال الله عز وجل عن يعقوب: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. فهل هذا يثبت لله عز وجل؟ لا يثبت لله عز وجل، هذا نقص، هذا نقص في المخلوق ويدل على الحاجة، بينما في حق الله عز وجل لا يثبت له، إنما يثبت له الأسف بمعنى الغضب وشدة الغضب. قال وقوله اتبعوا ما أسخط الله، فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثلاثة: الذين كفروا النعمة فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهكذا إثبات صفة الكره لله عز وجل، فهو يكره، إن الله كره لكم ثلاثة، يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا الحديث، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفسرها أهل البدع بما فسروا به الصفات الأخرى، الانتقام أو إرادة الانتقام، والقول فيه ما قلنا في القبل. فلما أثبت هذا الإمام بعض الصفات بالكتاب أراد أن يبين أيضا أن بعض الصفات تثبت بالسنة، أو أن الصفات أيضا تثبت بالسنة، والباب واحد. فكما أنه لا يجوز تحريف الكتاب، لا يجوز تحريف السنة. والباب أيضا واحد من حيث أن دلالة الكتاب كدلالة السنة، دلالة السنة كدلالة الكتاب إذا صحت، فكله وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وقد ذكر ابن القيم أن الصحابة الذين روى حديث النزول أكثر من 28 صحابيا، بعضها بلفظ ينزل، بعضها بلفظ يهبط، وبعضها بلفظ يدنو. فالشاهد أن كلها تدل على أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ويأتي المبتدعة ويقولون إثبات النزول يلزم منه لوازم، وأن الله عز وجل كذا وكذا من اللوازم التي لم يقل بها أهل السنة. فقل لهم الله فعال لما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، يقول ينزل ربنا، لم يقل ينزل ملك من ملائكة ربنا، ولم يقل تنزل رحمة ربنا، ولم يقل ينزل أمر ربنا كما فسرها المبتدعة. والرد عليهم أيضا سهل، فالذي يقول ينزل أمر ربنا، ما الفائدة في نزول الأمر إلى السماء؟ إنما أوامر الله تنزل إلى الأرض إلى حيث شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والذي يقول ينزل ملك من ملائكة ربنا، هل يصلح للملك أن يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ في الحديث هذا حديث أبي هريرة أبي سعيد، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لا أسأل عن عبادي غيري. هذه الألفاظ ألفاظ مخلوق أم كلام الله عز وجل؟ كلام الله عز وجل. فإذن النازل حقيقة هو الله عز وجل. وإن قالوا النازل رحمة الله عز وجل، يقال لهم ماذا تريدون بالرحمة؟ الرحمة التي هي الصفة أم الرحمة المخلوقة؟ لأن الرحمة رحمتان، رحمة صفة الله عز وجل الرحمن الرحيم، ورحمة مخلوقة، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، حديث ابن سلمان أو عمار، نعم فيه الصحيح. فهمتم يا أخوة؟ فإن كانت الرحمة التي هي الصفة فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف. نزول الصفة إذا كانت رحمة الله صفته فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف. وإذا كان الرحمة هي المخلوقة فالقول فيها كالقول في الملك، فما بقي إلا أن نثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه. ثم هنا مسائل يذكرها بعض أهل العلم، والسكوت عنها أسلم. هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ ينزل بحركة وانتقال أو ليس بحركة وانتقال؟ ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته؟ كل هذه ألفاظ أطلقها بعض أهل السنة، والصحيح أن نقول ينزل ربنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتفاصح على القرآن والسنة. وما كان من لوازم حق أثبتناها، وما كان من لوازم باطل لا تلزمنا. فنحن نثبت أن الله في علوه، حال نزل وحال جاء وحال أتى، الله عز وجل في علوه على عرشه بائن من خلقه. إلا أن هنا مسألة يجب التفطن إليها. لا يظن الظان أن معنى نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا أن السماء تظله أو تقله، بمعنى أن السماء الثانية تكون فوقه والسماء الدنيا تحمله. الله عز وجل منزه عن النقائص، والله عز وجل أكبر وأعظم وأجل، وكرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف يتصور متصور هذا التصور؟ ولكن نقول ينزل إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا حديث فيه كلام، ومع ذلك فيه إثبات صفة العجب، وهي ثابتة بالقرآن. ففي قراءة ابن مسعود بل عجبت ويسخرون في سورة الصافات، وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، ففي رواية ضحكة. والعجب يأتي على معنيين، العجب بسبب الذهول وخفاء الأسباب، وهل هذا كمال أم نقص؟ العجب بسبب الذهول وخفاء الأسباب هذا نقص، فالله عز وجل منزه عنه. والعجب بمعنى خروج الشيء عن من خروج الشيء عن نظائره، وهذا هو المثبت لله عز وجل. ففي العادة أن الشاب له رغبة إلى النساء، له شهوة، وهذا الشاب رغبته في العبادة ورغبته في الصلاة، فخرج عن نظائره، فعجب الله عز وجل من هذا الشاب، الذي ليس له صبوة وليس له هفوة وليس له رغبة في النساء. وهكذا من عادة الرجل أن يقدم نفسه وابنه على غيرهم، بينما أبو طلحة وزوجه قدم الضيف على أنفسهما، فعجب الله عز وجل من ذلك. فهمتم؟ فاليوم أخذنا الأسف والعجب، وعلمنا أنهما بمعنيين، معنى يثبت لله عز وجل ومعنى ينفع عن الله عز وجل. ومثله أيضا النسيان، النسيان له معنيان، النسيان بمعنى الترك، والنسيان بمعنى الذهول. فالنسيان بمعنى الترك ثابت لله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، اليوم أنساك كما نسيتني، هذا النسيان بمعنى الترك. وأما النسيان بمعنى الذهول وما كان ربك نسيا، فالله منزه عن ذلك. فهمتم هذا؟ وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وقد جاءت في عدة أحاديث، ومنها ذلك الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فيقول أتضحك مني وأنت الملك؟ فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الضحك إلى الله عز وجل، وهو معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة الصفة إلى موصوف.